بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبسندكم متصل الإمام الشعراني بكتاب كشف الغمة عن جميع الأمة في باب أحكام المساجد وأدابها وكنسها وتبخيرها واتخاذ مصابيح بها وغير ذلك، إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وسلم ينزل المشركين المسجد إذا وفدوا عليه ليكون ذلك أرق لقلوبهم، فقيل: يا رسول الله، أتنزلهم المسجد وهم مشركون؟ فقال: إن الأرض لا تنجس بهم، وإنما ينجس ابن آدم. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالاقتصاد في بناء المسجد، ويقول: إني لم أمر بتشييدها، يعني بزخرفتها، كما تفعل اليهود والنصارى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليس لنبي أن يدخل بيت مزوقا. ولما أمر عمر رضي الله عنه بتجديد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سقفه من جريد النخل، قال للقيم على العمارة: أكن الناس من الشمس والمطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، فإذا فرغت من عمارة فاجعل فيه القناديل. وكان علي رضي الله عنه إذا مر على المساجد في رمضان وفيها القناديل مسرجة يقول: نور الله على عمر في قبره كما نور علينا مساجدنا. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: من علق قنديل مسرج في مسجد صلى عليه 70,000 ملك حتى يطفى ذلك القنديل، ومن بسط فيه حصيرا صلى عليه 70,000 ملك حتى يتقطع ذلك الحصير. ويقول: سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكنس المساجد، ويقول إنه مهر الحور العين. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتطيب المساجد وتنظيفها وصيانتها من الروائح الكريهة، ويقول: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتجمير المساجد في الجمعة، وأن تصلح صلعتها وتطهر ويتخذ على أبوابه المطاهر. وكثير ما كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ في المسجد، وكان وضوءه خفيفا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى بصاقا في المسجد حكه بيده وتغيظ ثم دعا بزعفران فلطخه به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وذلك أصل لجعل الناس الخلوق في المسجد.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك
وذكره. الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خاتم أهل نبوته عبده المصطفى محمد خيرته وصفته، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومحبته ومتابعته، وعلى أبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله محط نظر الرحمن واصطفائه من بين خليقته، وعلى آلهم وصحبهم ومتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بأحكام المساجد وآدابها، ويذكر ما كان يحصل من نزول المشركين المسجد إذا وفدوا عليه صلى الله عليه وسلم، وما ذكر من أن ذلك أرق لقلوبهم، وما قال أن الأرض لا تنجس بهم وإنما ينجس ابن آدم، أي نجاستهم في كفرهم وشركهم وإعراضهم عن الله ومعاصيهم، لا في حس بأبدانهم وظواهر أجسادهم. ومن هنا جاء كلام أهل العلم عن دخول الكافر إلى المسجد، أما المسجد الحرام فممنوع فلا يمكن أن يدخل، والمراد المسجد لا عين المسجد ولكن حدود الحرام كله، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، كما قال سبحانه وتعالى: وعلى ذلك ماذا المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحنفية، لا يجوز للكافر دخول المسجد الحرام، إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمساجد الأخرى غير المسجد الحرام كذلك يقول الشافعية والحنابلة لا يحل لهم دخولها بغير إذن المسلمين. لما وفد سيدنا عمر رضي الله عنه معه نصراني، فأجاب عمر خطه وقال قل لكاتبك هذا يقرأ لنا كتابا، قال إنه لا يدخل المسجد، قال لي ما أجنب هو؟ قال لا هو نصراني. فانتهره عمر، أي إذا أذن له بدخول المسجد من قبل أحد من المسلمين جاز ذلك، ودخولهم من غير إذن لا يجوز. وقد جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان على المنبر في المسجد فبصر بمجوسي فنزل فضربه وأخرجه من المسجد. إذن فالنظر في ذلك إلى المصلحة وما يرجى من التقريب إلى الإسلام أو الدين وما إلى ذلك. عرفنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان استقبل كثيرا من المشركين وأنزلهم في المسجد، وكذلك بعض النصارى. كل ذلك دائر على أن لا يكون انتهاك لحرمة المسجد ولا إخلال بأدابه ونظامه. يقول المالكية يمنع الكافر من دخول المسجد وإن أذن له مسلم في الدخول، ما يجوز له يدخل، ما يجوز أن يدخل، ولكن إن كان هناك حاجة، إن كان هناك حاجة مثل إذا كان ما عندهم في المنطقة نجار وإلا صانع وهم يحتاجون هذا في المسجد، فمن دون الحاجة ما يجوز لأحد من المسلمين أن يأذن لكافر بدخول المسجد، هكذا يقول المالكية. وهذا رواية عند الحنابلة، والمعتمد عندهم ما قال الشافعية. المذكور أيضا عند الحنفية غير محمد من أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز للكافر دخول المساجد، وأخذوا بظواهر الأحاديث أنه أنزل وفد ثقيف المسجد وكانوا كفار، وما ورد من مثل هذه الأحاديث التي قرأناها. وأول الآية الكريمة، ثم بعد ذلك جاءنا بالأحاديث في الاقتصاد في بناء المسجد، فقل إني لم أمر بتشييدها يعني بزخرفتها كما تفعل اليهود والنصارى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم ساحة يتباهى الناس في المساجد، وقد حصل ذلك. التباهي المذموم، تباهي بالصورة والشكل والكبر الظاهر والزخرفة وما إلى ذلك. أما التباهي المحمود فبعمارتها بالذكر والشكر وحسن العبادة وتلاوة القرآن والعلم والبكاء والخشوع والتضرع والانكسار في جوف الليل، هذا العمارة المطلوبة والذي يجب التسابق إليها والتسارع إليها. وقد قلت وأخذوا في مجرد الزخرفة الظاهرة، حتى صار يقول شاعرهم أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والرومي، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون ماموم. وإن رأيت جموعا في مساجدنا فمن غريب ومحموم ومهموم. ويمثل حال كثير من الناس في إعراضهم عن المساجد وبعدهم. وهكذا بعض البلاد العربية كان جاء بعض الدعاة فوجدوا مسجد في قلب السوق وحواليه الزحمة وكبير وزين المزحف، قال هذا الذي بيكون الاجتماع فيه، بندكر الناس. ودخلوا ما شافوا المؤذن وحده في المسجد جالسين، بعد قليل جاء واحد هو الإمام وأقام الصلاة المؤذن وصلوا، ما حد لهم وحدهم هم، ولكن عدم في أثناء الصلاة فقدوا المؤذن، ما عاد حدهم دفين. كملوا الصلاة ما حد للإمام وحده بيتكلم، خرجوا حصلوا المؤذن على الدكة في السوق يتفرج، قالوا ما أنت الذي أذنتنا؟ قال نعم. وقمت نعم، ما شفناك بعدين في الصلاة. قال أنا مستأجر أذان يقام مو على صلاة. أنا أعطونا أجرا من شأن الأذان والإقامة ما ماش دخل الصلاة في الأحوال ولا قوة إلا بالله. وذلك البلد كم حصلت فيه من فتن ومشاكل وهكذا شأن الإعراض عن الأذى. إذا هجروا بيوته سبحانه وتعالى كيف تعمر بيوتهم، وإذا عمروا بيوته كيف تخرب بيوتهم. فالواجب عمارة المساجد بالذكر والقرآن والخشوع والخضوع والتلاوة والعلم والعمل والتواضع، هذا أحسن عمارة. أما ما تعلق بالمظاهر فيكفي ما يكون فيه القوة ويكون فيه التوسط في الأمور دون الذهاب إلى المبالغة في الزخرفة والتزويق. ومع ذلك يقول حنفية لا بأس بنقش المسجد إذا اعتبر في ذلك شيء من التكريم أو تعظيم الشعائر، خلاء محراب وحراب مسجد لأنه يلهي المصلي. وكذلك كرهوا كغيرهم التكلف بدقائق النقوش ونحوها. يقول كذلك المالكية يكره تزويق حيطان المسجد وسقفه وخشبه والساتر بذهبه وفضه إذا كان بحيث يشغل المصلي، إذا كان بحيث يشغل المصلي. وهكذا يقول الزركشي من الشافعي يكره نقش المسجد، ولهذا قال لا يجوز صرف غلة ما وقف على عمارة المسجد إلى النقش. الوقف على عمارة المسجد ما يجوز يصرف إلى تنقيش المسجد وزخرفته، يصرف في مصالح المسجد المقصودة والمهمة. وهكذا يقول البغوي أيضا في شرح السنة يقول لا يجوز تنقيش المسجد بما لا إحكام فيه، فإن كان في إحكام يعني في شيء من الفائدة والقوة المسجد فلا بأس. فإذا وقف شيء هو صلى واحد صلى وقف على النقش والتزويق قال لا يصح الوقف، على صح الوقف كله، لأن الوقف إنما يكون في قربة وطاعة وعبادة، وزخرفتها مكروهة عند أكثر العلماء أكثر فقهاء الأمة. ويقول ابن عباس لا تزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى، قال لا تقوم الساعة يتباهى الناس في المساجد. ومن فضل الله في بعض البلاد أن صارت هذه الكنائس المزخرفة ما حد يصلي فيها ما حد يجي فيها ما لا أحد ولا غير أحد، فصار أصحابها يبيعونها ويأخذها بعض المسلمين يحولها إلى المسجد، مسجد معمور بالخير. وهذا من جملة الخير. كما اختلف في تحلية المساجد بالذهب والفضة وتعليق ناديلها، ومنهم من حرم ذلك ومنهم من أجاز ذلك. والأمر أيضا راجع إلى شيء من الميزان بين التعظيم والإجلال وبين الإسراف والتبذير والزخرفة، وما مقصود المساجد إلا الخشوع وحضور القلب إلى الزخرفة. وهكذا حتى قال الحنابلة تحرم زخرفة المسجد بذهب وفضة، بل عندهم تجب إزالته ويكره أن يزخرف بنقش وصبغ وكتابة وما إلى ذلك. وأما تجصيصه وحيطانه ومثل ذلك لا بأس بذلك. فهكذا ما يتعلق بالمساجد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. ولما أمر الله بتجديد المسجد صلى الله عليه وسلم وكان سقفه من جريد النخل قال القيم العمارة أكن الناس من الشمس والمطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. فلما بدل ما يحضرون قاعد يشوفون حقك الصفرة والحمرة تقلهم تحضر قلوبهم مع الله، لا تفتنهم بصفرتك وحمرتك أي بالزين التي تجعلها. قالوا وإياك أن تحمر وتصفر فتفتر الناس، فإذا فرغت من العمارة فاجعل فيه القناديل لأجل حاجة التسريج. فكانت تسرج، وكان في ليالي رمضان يبقى السرج إلى آخر الليل، لأنه بعد ما جمعهم سيدنا عمر على صلاة التراويح كانوا يكونون في المساجد إلى آخر الليل أكثر الليل وهم في المساجد والمصابي فيها. حتى كان سيدنا علي إذا مر على المساجد في رمضان وفيها القناديل مسرجة يقول نور الله على عمر في قبره كما نور علينا مساجدنا. لا إله إلا الله. رزقنا الله الاستقامة وتحفنا بأنواع الكرامة وقانا الأسوأ وأصلح سر النجوى وغمر في ذات الجود وأسعدنا بأعلى السعادة وأصلح الغيب والشهادة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.